السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف خلقه محمد وآله الطيبين الطاهرين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين. كان الكلام في الخبر، خبر علي محمد بن علي القاسمي في شهر رمضان ويوم الشك من شهر رمضان. قال عليه الصلاة والسلام: الشك لا يدخل في اليقين، صم للرؤية وافطر للرؤية. ذكرنا أن هذا الحديث دال على الاستصحاب، وتطبيق الاستصحاب على مورد الرواية يقين بعدم دخول شهر، يقين بشهر عدم دخول شهر رمضان، وشك في أن هذا اليوم من شهر رمضان أو لا، استصحاب عدم دخول شهر رمضان جاره. يقين بكونه في شهر رمضان وشك في آخر شهر رمضان إنه من شوال، استصحاب شهر رمضان وعدم خروجه أيضا جارين، فهذا لا إشكال في تطبيق صم للرؤية وافطر للرؤية. هذا هو الذي استفدناه. استشكل عليه أولا ما ذكره المحقق النايني من أن المراد من اليقين والشك المتيقن والمشكوك، أي أنه في مورد المتيقن لا تدخل المشكوك فيه، هذا خارج عن مورد الاستصحاب، هذا معنى آخر غير معنى الاستصحاب. أشكل عليه وهو الذي قال بأنه، ودليل على ذلك أن المراد من اليقين المتيقن ومن الشك المشكوك، أنه لم يستعمل الإمام لفظ لا ينقض، الشك لا يدخل في اليقين، وعد واستفادة النقض من الدخول بعيد. هذه المادة لا تدل، أي دخل لا تدل على النقض، فيستفاد منه أن المراد في أنه إذا كان شيء متيقنا، شهر متيقن لا تدخل المشكوك فيه، هذا شيء آخر غير الاستصحاب. أجبنا عن ذلك بأن هذا خلاف ظاهر الدليل، اللفظ أخذ يقين وأخذ الشك، نرفع اليد عن ظاهر اللفظ باستعماله في المتيقن والمشكوك يحتاج إلى قرينة وهي مفقودة، فحينئذ صرف اللفظ عن معناه ولفظه هذا يحتاج إلى دليل، هذا أولا. وثانيا أنه ما يناسب آخر الشهر، فمعنى كلامه أنه في آخر الشهر لو كان يوما مشكوكا لا تدخله المتيقن، مع أنه خلاف ظاهر الدليل. صم للرؤية وافطر للرؤية، يوم الشك في آخر شهر رمضان تدخله في شهر رمضان، لأنه تخرجه من شهر رمضان، فهذا المعنى يخالف الحديث في ظاهره في آخر شهر رمضان. هذا هو ما ذكره المحقق النايني، مع أن استعمال لفظ دخل في تلك الروايات السابقة في النقض صحيح ولا إشكال فيه. هناك ورد في صحيحة زرارة الثالثة: الشك اليقين لا يدخله الشك، وردنا منه لا ينقض بالشك، فهنا استعماله بلا بأس به. ثم ذكرنا الإشكال الثاني ما ذكره المحقق الخراساني من أنه من نظر إلى روايات الباب، أي روايات شهر رمضان والرؤية وأول شهر رمضان وآخر شهر رمضان، يشرف على القطع بأن المراد منه أنه اليقين بدخول الشهر في ترتب وجوب صوم شهر رمضان، واليقين بشهر بهلال شهر شوال لترتب حرمة شهر حرمة الصوم، هذا هو المراد منه. فالمراد منه معنى غير الاستصحاب، فإذا علم بدخول الشهر يجب عليه الصوم، إذا علم بدخول شهر شوال يحرم عليه الصوم، هذا حكم مترتب على علم بالدخول في شهر رمضان في أوله والعلم بالخروج في آخره، وهذا يعني غير الاستصحاب. فمعنى الحديث أنه هو المناط في الحكم هو العلم بالدخول الشهر وخروجه، وأنه لا تدخل ولا يمكن الاعتماد على الظنون والأوهام والخيالات والشكوك، فإن الشك لا يناسب اليقين، هما مختلفان لا تدخل الشك في اليقين، فيحتاج إلى العلم بدخول الشهر، وهذا معنى غير معنى الاستصحابي، إذ أخذ العلم في المقام
على نحو الموضوعية، لا أنه أخذ العلم بالمعنى الآخر أي على نحو الطريقية. فهذا هو الذي استفاده المحقق الخراساني من الروايات الباب، ومنها هذه الرواية أن المناط في حكم شهر رمضان هو العلم بدخول شهر رمضان، وأن المناط في حرمة شهر آخر شهر رمضان يوم العيد العلم بدخول شوالين. هذا هو الذي يستفاد منه هذا المعنى، بعيد عن الاستصحاب، إلا أنه استشكل عليه أولا إلى خلاف ظاهر الرواية اليقين أو الشك لا يدخل في اليقين، أو اليقين لا يدخله الشك، صم للرؤية وابطر للرؤية، أن هذا مصداق لكبرى، والكبرى هو الاستصحاب، أن اليقين لا ينقض بالشك، وأنه هذا لا ينقض الاستصحاب في هذا المورد، صم للرؤية وابطر للرؤية، تعلم بعدم العلم بدخول شهر رمضان استصحاب العدم، تعلم بالشهر رمضان تشك في آخره استصحاب شهر رمضان، فإذا كانت هناك رؤية ارفع اليد عن هذا الاستصحاب، تطبيق لهذا الاستصحاب على المورد. صرف هذا المعنى هذا الحديث عن هذا المعنى يحتاج إلى دليل، فما ذكره المحقق الخراساني رحمه الله خلاف ظاهر الأحاديث حديث بالخصوص، هذا أولا. ثانيا أن هذا الحديث أنه حديث أن من يشرف على الروايات يشرف على القطع، لم يكن في هذه الروايات مأخوذا فيها العلم بدخول شهر رمضان والعلم بدخول شهر شوال، ما موجود في هذه الروايات هذه اللفظة حتى نأخذ يشرف الإنسان على القطع، بل أن الموجود مترتب على هذا الكلام أن المناط هنا العلم على نحو الموضوعية، علم بدخول شهر رمضان، علم بخروج شهر رمضان، فمعناه أنه أخذ العلم على نحو الموضوعية، مع أنه يحتاج إلى دليل. ذكرنا في مباحث القطع أن ظاهر اللفظ في القطع العلم إنما هم مقلون مأخوذ على نحو الطريقيات، إلا إذا دل دليل خاص على أن العلم مأخوذ على نحو الموضوعية، لم يوجد مثل هذا في المقام حتى نقول بأن العلم هو المناط، علم بدخول شهر رمضان موضوع لحكم الوجوب بالصوم أو حكم الحرمة بالصوم، هذا يحتاج إلى دليل وقرينة أن نأخذ العلم على نحو الموضوعية، وأن الظاهر هو العلم على نحو الطريقية، فحينئذ هذا واستفادة أنه هنا عدم الاعتماد على الظنون والأوهام والشكوك هذا شيء آخر، هذا لا نستفيده من هذا الأحاديث، فالأحاديث الواردة في المقام إما ما تبين أن المناط على الرؤية في أول شهر رمضان والرؤية في آخر شهر رمضان، أما أنه أخذ العلم فيه على نحو الموضوعية يحتاج إلى قرينة، وأنه أن المناط من هذه الروايات المستفاد منها عدم الاعتماد على الشكوك عدم الاعتماد على الأوهام هذا يحتاج إلى دليل، هذا معنى غير المعنى الذي نريده من هذا الحديث، فالظاهر أن هذا الحديث يدل على هذا المعنى أنه كان يقين بعدم دخول شهر رمضان ويشك في يوم أنه من أول شهر رمضان استصحاب عدم دخول شهر رمضان، كان يقين بدخول شهر رمضان ثم شك في آخره أنه من آخر شهر رمضان أو أول شهر شوار استصحاب دخول شهر رمضان، العلم بدخول شهر رمضان والمتيقن منه حينئذ، وهذا معنى الاستصحاب. ولا يضر أن يكون حديث يدل على معنى ويشير إلى معنى آخر، لا يضر أن يستفاد من هذا الحديث أيضا عدم الاعتماد على الخيالات على التوهمات على الشكوك على الظنون والتخمينات، هذا أيضا صحيح، فالحديث يدل بظاهره على الاستصحاب، ويدل أيضا على أنه لا يعتبر في شهر رمضان الاعتماد على التخمينات والأوهام والشكوك، وليس بعادم النظير أن يكون هذا اللفظ له معنى ويشير إلى معنى آخر، إذا كان اللفظ يحتمل لمعاني متعددة. هذا ما ذكره المحقق الخراساني والجواب عنه. ثم إن المحقق العراقي وافق المحقق الخراساني من أن هذه الأحاديث بمعزل عن الاستصحاب، وأن المراد من هذه الأحاديث بيان أن العلم بدخول شهر رمضان هو موضوع حكم وجوب الصوم، أن العلم بدخول شهر شوال هو موضوع الحكم بحرمة ذلك اليوم، هذا هو الذي فطابق المحقق الخراساني في هذا المعنى. واستدل على ذلك أيضا بأنه لا يمكن أن يكون هذا الدليل لإثبات الاستصحاب في المقام لأنه أصل مثبت. نحن أن استصحاب عدم شهر رمضان واستصحاب عدم دخول شهر شوال وشهر رمضان لا يثبت وجوب الصوم في أول شهر رمضان وحرمة الصوم في آخر شهر رمضان، أن هذا لا يثبت ذلك إلا على نحو الأصل المثبت، بمعنى أن نستصحب عدم الدخول بمفاد كانت تامة لإثبات مفاد كان الناقصة، أي أن هذا أول شهر رمضان أو أن هذا آخر شهر رمضان، وهذا من الأصل المثبت، إنما يثبت بالملازمة وهو من الأصل المثبت. فإذا أردنا أن نثبت وجوب الصوم في أول الشهر ووجوب الإفطار في آخر الشهر لابد أن نستصحب عدم شهر رمضان بمفاد كانت تامة لإثبات أن هذا اليوم من أول شهر رمضان هذا بمفاد كان الناقصة، فهذا من الأصل لا يثبت إلا بالملازمة وهو أصل مثبت. هذا ما ذكره المحقق العراقي في المقام. لكن يمكن الجواب عنه أولا أنه سيأتي في مستقبل الكلام أنه يمكن استصحاب عدم مكان التامة لإثبات مفاد كان الناقصة، عدم كان الناقصة في الزمان والزمانيات ولا ملازمة هنا حتى تقول من الأصل المثبت، نستصحب عدم الزمان بمفاد كان التامة لإثبات عدم الزمان في هذا الوقت الخاص، هذا سيأتي إثباته ولا إشكال فيه. من قال بأنه من الأصل المثبت سيأتي جوابه، هذا أولا. ثانيا أنه قال فيما تقدم من كلامه من نقل كلامه أن الأصل المثبت إنما لم يكن حجة لأصل أنه الدليل الدال على الاستصحاب بظاهره لا يشمل الأصل المثبت، وإلا ما عندنا دليل ثبوتا وإثباتا، دليل عقلي أو دليل شرعي على عدم حجية الأصل المثبت. ذكر هذا الكلام فيما سبق، قال بأن الأصل المثبت إنما لم يكن حجة باعتبار أن الأدلة منصرفة عنه، لا أنه هناك دليل إثباتي أو ثبوتي على عدم حجيته. فنفرض أنه إذا دل الدليل على حجية الأصل المثبت نتقبله في مورده، فليكن في المقام من ذلك المورد، على فرض أنه أصل مثبت، إلا أن هذا الخبر يشمل هذا الأصل المثبت ويدل على حجيته. وقد تقدم كلام المحقق النايني في الصحيحة الدرار الثالثة، ونقيد هذا الكلام في المقام، هو كلامه هذا، هذا ما ذكره بالنسبة إلى هذا الحديث. فالحديث يدل على الاستصحاب وتطبيق الاستصحاب في مورده، إلا أن يستشكل على الحديث بضعف السند بعلي بن محمد أو محمد بن علي القاساني، إلا أنه يمكن الاعتماد على هذا الخبر أو الرواية لشهرة هذه الرواية ولورود مضمونه في روايات أخرى صدرا وذيلا، مما يطمئن بصدوره عن الإمام. إذ ذكرنا أن المناط على الوثوق بالصدور لا وثوق الراوي فقط، وهناك رائمة تدل على وثوق بالصدور، منها شهرة الروائية ومنها أن هذا المضمون وارد في روايات أخرى معتبرة، مما يوثق بصدوره عن المعصومي. فالحديث تام من حيث الدلالة ومن حيث السند. الخبر السادس ما ورد في إعارة المسلم ثوبه للذمي والكافر هذا الرواية صحيحة أي سندا ودلالتها أيضا واضحة. هكذا الرواية
صحيح. عبد الله بن سنان قال سأل أبي أبا عبد الله عليه الصلاة والسلام وأنا حاضر أني أعير الذمي ثوبي وأنا أعلم أنه يشرب الخمر ويأكل لحم الخنزير فيرده علي فأغسله قبل أن أصلي فيه. فقال أبو عبد الله عليه الصلاة والسلام صل فيه ولا تغسله من أجل ذلك فإنك أعرته إياه وهو طاهر ولم تستيقن أنه نجسه.
هذا الحديث وبمضمون هذا الحديث روايات أخرى منها موثقة بكير قال إذا استيقنت أنك توضأت فإياك أن تحدث وضوءا حتى تستيقن أنك أحدثت. هذه رواية وروايات أخرى. ويدل على الاستصحاب تعليل الإمام أنك استيقنت بطهارته فلا تقصر. تعليل الإمام أنك استيقنت يدل على أن هذا على الاستصحاب، أنك أعرته إياها متيقنا على أنه طاهر الآن تشك في ذلك فاعمل على استصحابك. هذا الحديث يدل على أنك مستيقن بطهارته والآن تشك في ذلك فلا تغسله. هذا هو منطوق الاستصحاب حينئذ. ولا يدل الحديث على عدم العلم بالنجاسة حتى يكون مورد قاعدة الطهارة، إذ مورد قاعدة الطهارة أنه كل من لم يعلم بنجاسة شيء تجري قاعدة الطهارة إصالة الطهارة. هذا بعيد عن هذا الحديث، إذ ورد فيه أنك مستيقن استيقنت وأعرته إياه بطهارة ثوبك وأعرته إياه. هذا هو مفاد. اعتبر السيد الصدر رحمه الله أن هذا الحديث هو أحسن ما ورد في المقام في أخبار المقام للدلالة على الاستصحاب، واعتبر أن فيه مميزات لم توجد في روايات أخرى. المميز الأول أن الإمام جعل الحالة السابقة هي المناط في الحكم، أنك استيقنت بطهارته فجعلته هنا فإنك مستيقن بالطهارة، جعل الحالة السابقة مناطا للحكم. هذه ميزة. الميزة الثانية لم يرد فيها لفظ اليقين حتى أنه نشك في أن المراد منه قاعدة اليقين أو ليس ذلك، لم يرد فيه لفظ اليقين. هذا هو الأمر الثاني. الأمر الثالث قال بأنه جعل التعبد الاستصحابي للحالة السابقة فيه، وهذا يترتب عليه ثمرات سيأتي بيانها. هذه مميزات ذكرها في هذا الحديث واعتبرها أحسن رواية وردت في هذا المقام للدلالة على الاستصحاب. لكن الحق أن الروايات الأخرى لم تقصر عن هذه الرواية، أنها دالة على الاستصحاب. إذا عرضنا الروايات على الفهم العرفي مجردا عن مناقشات العلماء وإشكالاتهم عليه فإنهم يستفيدون الاستصحاب من تلك الروايات من دون أي تأمل وتطبيق الإمام في مواردها. هذا بالنسبة إلى أخبار الاستصحاب التي تمسكوا بها في المقام. ثم تتمة وهو أنه استدلوا بأخبار الحل والطهارة لحجية الاستصحاب. الكلام في هذا يقع تارة أنه ما هو مقدار دلالة هذه الأخبار، إخبار الحل وإخبار الطهارة، كل شيء لك حلال حتى تعلم أنه حرام، كل شيء لك طاهر حتى تعلم أنه قدر. هذه الروايات هل هي مفادها قاعدة واحدة أو قاعدتان أو ثلاث؟ اتجاهات ثلاثة. الاتجاه الأول ما ذكره المحقق الخراساني في حاشيته على الرسائل من أن هذه الروايات تدل على قواعد ثلاثة: الحكم الواقعي أي الحلية والطهارة الواقعية واقعيتين، الحكم الظاهري أي الحلية والطهارة الظاهريتين، وقاعدة الاستصحاب. يمكن استفادة هذه القواعد الثلاثة من أخبار الحل والطهارة. الاتجاه الثاني أنه لا نستفيد منه قاعدتان أو حكم ظاهري وقاعدة الاستصحاب، ذهب إليه جمع منهم صاحب الحدائق من أنه حكم ظاهري وصاحب الفصول من أنه حكم واقعي واستصحاب. ذهب بعضهم إلى خلاف ذلك، المحقق الخراساني في الكفاية ذهب إلى أنه حكم واقعي واستصحاب، هذا هو الاتجاه الثاني. الاتجاه الثالث هو أنها تدل على شيء واحد وقاعدة واحدة، واختلفوا وهو ما ذهب إليه جمهور العلماء، واختلفوا في تعيين هذه القاعدة. الشيخ الأنصاري ذهب في بحث المياه بأن هذه القاعدة واردة، أنه كل ماء طاهر ما لم يعلم أنه قذر مختص بالاستصحاب، ففي بحث المياه ذهب إلى الاستصحاب. صاحب الحدائق ذهب إلى أنه تثبت الطهارة الواقعية، أخبار الطهارة تثبت الطهارة الواقعية. المشهور بين الفقهاء ذهبوا إلى أنه تثبت الطهارة الظاهرية، الحلية الظاهرية والطهارة الظاهرية، هذه هي التي ذكروها. فالمشهور استفادوا الحلية الظاهرية والطهارة الظاهرية. صاحب الحدائق ذهب إلى الطهارة الواقعية. الشيخ صاحب الرسائل ذهب إلى أنه في بحث المياه يثبت بها قاعدة الاستصحاب، هذه هي اتجاهاتهم في المقام. هل أن هذه الأخبار تدل على تلك القواعد أو لا، سيأتي بيانها إن شاء الله.